Horror.
العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. وزير الدفاع البريطاني في بغداد واستعدادات لنقل المسؤولية الأمنية في محافظة بابل إلى السلطات العراقية. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الوجود العسكري متعدد الجنسيات في البلاد، والذي أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأحد أن مفاوضات ستجرى مع بريطانيا في شأن مستقبل قواتها في العراق على غرار المحادثات التي أجريت مع الولايات المتحدة. وكان المالكي اجتمع في وقت سابق الأحد مع وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هاتن، الذي وصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة، وهذه هي أولى زيارات هاتن إلى خارج بريطانيا في إطار مهماته الجديدة على رأس المؤسسة الدفاعية البريطانية خلفا للوزير السابق ديس براون. وكان هاتن يشغل منصب وزير الأعمال والمشاريع والإصلاحات قبل التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في 3 تشرين الأول. يذكر أن لبريطانيا حاليا نحو 4000 جندي ينتشرون بشكل أساسي في قاعدة جوية تقع خارج مدينة البصرة. وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الأحد بأن المالكي أكد خلال اجتماعه مع هاتن ضرورة وضع آلية مشتركة بين العراق وبريطانيا في شأن مستقبل القوات البريطانية في البلاد بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الحالي. كما نقل عن المالكي القول إنه في حال تمت الموافقة من جانب المؤسسات الدستورية على الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة، فإن ذلك سيسهل عقد اتفاقية مع بريطانيا. رئيس الوزراء العراقي دعا أيضا الشركات البريطانية للعمل والاستثمار في العراق والمشاركة في مشاريع الإعمار. من جهته جدد هاتن الدعم البريطاني للحكومة العراقية ومساندتها في جهودها الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى رغبة بلاده الاتفاق مع العراق حول مستقبل القوات البريطانية. ولتحليل أهمية زيارة وزير الدفاع البريطاني التي تأتي في الوقت الذي يتوقع أن تتخذ القيادات السياسية العراقية قرارا حاسما في شأن إبرام الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث أولا عن ترابط التحركات الدبلوماسية الدولية فيما تستعد السلطات العراقية لتسلم المسؤولية الأمنية عن محافظة بابل في المستقبل القريب.
أولا، في قراءة استراتيجية لما يجري اليوم من زيارات تقوم بها الدبلوماسية أو وزارة الدفاع الأمريكية وحتى وزير الدفاع البريطاني الجديد للعراق كمؤشر عام، إذا ما أجرينا عملية ربط حول ما يجري أيضا من اعتقالات لبعض مسؤولين عن التفجيرات وأعمال العنف في العراق، والحديث عن عودة الهدوء وعودة استقرار في بعض المحافظات واستلام الأمن من قوات العراقية الرسمية، ومع اقترابنا من موعد انتخاب الرئيس الأمريكي المقبل خلال أسابيع مقبلة، أعتقد أن كل المؤشرات تدل إلى أن عملية التوقيع على الاتفاقية الأمنية ورغم بعض الاعتراضات في الشارع العراقي التي ربما هي مبررة نظرا لارتباطاتها الإقليمية وبعد الحديث عن تطور عملية التفاوض بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، أعتقد أن الاتفاقية الأمنية سوف تكون أفضل حل لعودة الهدوء والاستقرار، وبما يشكل الإطار العام للسلطة الجديدة مع ما تستكمله من عملية اتصال مع قوات التحالف الأخرى أكانت بريطانية أو قوات دولية أخرى يمكن أن تقدم يد العون والمساعدة للقوات الرسمية العراقية. إنما
دكتور عماد رزق، زيارة وزير الدفاع البريطاني الجديد إلى بغداد هل تأتي في إطار يعني تنسيق مع واشنطن، أو أن يعني الحكومة البريطانية تريد البدء مع بغداد في محادثات بشأن قواتها أو وجود قواتها في جنوب العراق بعد نهاية العام الحالي؟
يعني منذ أكثر من سنة رأينا أن السياسة الخارجية البريطانية بدأت تتمايز بشكل أو بآخر عن السياسة الخارجية الأمريكية، وقد رأينا أن السياسة الأمريكية حاولت أن تستكمل الإطار الذي بدأه الدبلوماسية بدأته الدبلوماسية البريطانية. فهذه زيارة لوزير الدفاع البريطاني اليوم للعراق أعتقد تأتي ضمن إطار العام الذي يستكمل الإطار الأمريكي الذي بدأ حول الاتفاقية الأمنية، ومع تقدم مسيرة التوقيع على الاتفاقية بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي أعتقد أنه الاتفاقية مع الجانب البريطاني سوف تأتي لاستكمال هذا المشهد ولتنسيق بين كامل الوحدات الأجنبية الموجودة على الأرض العراقية لما فيه مصلحة وهدوء كل الأقاليم والمحافظات العراقية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور القوات متعددة الجنسيات أيضا أعلن في الحلة السبت أن قوات الجيش والشرطة العراقيين تعكف على إعداد خطة متكاملة لتسلم المسؤوليات الأمنية في محافظة بابل في وقت قريب يتوقع أن تعلنه السلطات العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة علاء رزاق وافانا بمزيد من التفصيلات في سياق المتابعة التالية التي تتضمن تصريحات لمسؤولين أمنيين من الجانبين العراقيين العراقي والأمريكي.
مع اقتراب موعد تسليم الملف الأمني في محافظة بابل لقوات الأمن المحلية، عقدت مديرية الشرطة اجتماعا موسعا لإعداد خطة أمنية خاصة بيوم التسليم. اللواء فضل الرداد مدير الشرطة وفي مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع أكد على أن قوات الأمن المحلية استكملت جميع استعداداتها لتسلم الملف الأمني.
هذا اليوم تم مناقشة إعداد الخطة الأمنية الكفيلة بحماية مهرجان استلام الملف الأمني. حضر هذا المؤتمر الدوائر الأمنية وشرطة الأقسام فيما يخص الشرطة وأيضا الجيش، لأنهم هم المسؤولين على هذه الخطة أو حماية المحتفلين بهذه المناسبة العزيزة.
وتابع اللواء فاضل رداد حديثه بالإشارة إلى أن هنالك خطة أمنية تم إعدادها مسبقا بعد نقاشات مستفيضة لحماية مهرجان تسليم الملف الأمني، مؤكدا على أن الخطة تضمنت محورين أساسيين
للخطة الأمنية. محورين رئيسيين هما مكان الاحتفال والطرق المؤدية لهذا الاحتفال، تم تأمينها بشكل كامل على ضوء هذه الخطة المعدة طبعا مسبقا وبدراسة متأنية، وقد عقدت عدة لقاءات ومؤتمرات سوية مشتركة بين الجيش والشرطة والقوات الصديقة لغرض حماية هذا اليوم وحماية المحتفلين والوافدين لحضور هذا الاحتفال. احنا متفائلين، لدينا الجاهزية لاستلام الملف الأمني، جاهزيتنا فيما يخص التجهيزات والأسلحة والمعدات إلى آخره لا بأس بها ولا تشكل مشكلة بالنسبة للملف الأمني.
من جانبه أكد العقيد كورنر مارك نائب رئيس فريق الإعمار الأمريكي في المحافظة في حديث لإذاعة العراق الحر على أن الأشهر الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمحاولة سد احتياجات الأجهزة الأمنية وجعلها قادرة على النهوض بالملف الأمني.
أعتقد بأنه في الاجتماعات السابقة تم عرض جميع احتياجات الأجهزة الأمنية مع وزاراتهم، وحاليا تم تزويدهم بكل ما يحتاجونه وهم مستعدون لتحمل المسؤولية الأمنية في محافظاتهم. وسيكون واجبنا بعد تسليم الملف الأمني هو تقديم النصح والاستشارة.
يعني هل بالإمكان أن يعطينا صورة عما جرى في مؤتمر هذا اليوم؟
تم تنظيم وإدارة بأن الشرطة العراقية والأمن العراقي مستعدون لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
طيب هل هنالك موعد محدد لتسلم الملف الأمني؟
yes. نعم، هذا مسؤولية الشرطة العراقية.
الشرطة العراقية هم المسؤولون عن التصريح بذلك.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
في محور المواقف العربية، يواصل الوفد الإعلامي الكويتي الزائر لقاءاته التي وصفت بأنها صريحة مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد. وفي إطار هذه الاجتماعات التقى الرئيس العراقي جلال طالباني السبت مع أعضاء الوفد، حيث أكد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين العراقي والكويتي، مشددا على أهمية دور الإعلام في نقل الحقائق والتطورات التي يطلعون عليها في العراق. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي استقبل أيضا في وقت لاحق السبت الوفد الإعلامي الكويتي، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية بين العراق والكويت. ونقل عنه القول إنه سوف يرفع ملاحظات الوفد وينقلها إلى مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي من أجل الإسراع بتسمية السفير العراقي لدى الكويت وتحديد نقاط الخلاف التي ما زالت قائمة بين البلدين للالتقاء على حل يرضي الطرفين بحسب تعبيره. يذكر أن زيارة الوفد الإعلامي الكويتي تجرى قبل المحادثات المرتقبة التي يتوقع أن يجريها قريبا في بغداد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الصباح. وقد تزامنت لقاءات الإعلاميين والمستثمرين الكويتيين مع المسؤولين العراقيين في بغداد السبت مع الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي هوشيار زباري، أجاب آل خليفة عن سؤال عما إذا كانت البحرين ستلعب دورا في إلغاء ديون العراق تجاه بعض دول الخليج بالقول: رغم احترامنا للإجراءات الدستورية في هذه البلدان، لكن هذا لا يمنع أن نعبر عما في قلوبنا، وهو أن العراق يجب أن يرفع عنه هذا الضغط وعن كاهله هذه الديون على حد تعبيره. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر عن أبرز المواضيع التي يتوقع أن تطرح خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي إلى بغداد، بالإضافة إلى قضية الديون والتعويضات، أعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور فهد المكراد عن اعتقاده بأن المحادثات قد تتناول أيضا قضية المياه والحدود المشتركة.
لا شك أن وسائل الإعلام الكويتية أشارت إلى زيارة مرتقبة لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد رحمه الله إلى بغداد قريبا، وقد يكون هناك بالفعل وفد إعلامي واستثماري يمهد لزيارة معالي رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد. لا شك أنه سوف تعتبر هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول كويتي رفيع المستوى لبغداد، ويتم مناقشة حقيقة الكثير من الأمور العالقة بين العراق والكويت، تناقش الحقيقة الكثير من الموضوعات من ضمنها الحدود والمياه والتبادل الربط الفضائي المشترك. ولا شك أن هذا سوف يؤدي حقيقة إلى الكثير من التعاون الذي يتمناه الكويتيون والعراقيون على حد سواء. ونتمنى ونتطلع كمراقبين سياسيين لهذه الزيارة وما سوف تتمخض منه من نتائج.
الدكتور فهد المكراد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. أخيرا وفي محور الشؤون الصحية، أعلن في بغداد الأحد أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا بلغ 504. وفي إعلانه ذلك قال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكوليرا في وزارة الصحة العراقية الدكتور إحسان جعفر في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر إن الأرقام تعكس انخفاضا ملموسا في انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين، وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض يومي الجمعة والسبت الماضيين في مختبرات وزارة الصحة العراقية.
الموقف آخر تحديث وبائي لوزارة الصحة يشير إلى 504 حالة كوليرا مثبتة مختبريا في مختبرات وزارة الصحة المرجعية. أكثر من 99% من هذه الأعداد هم الآن بصحة جيدة وخرجوا متحسنين من المؤسسات الصحية بعد تلقيهم العلاج. هذا رقم تراكمي، يعني أقصد هذا الرقم عبارة عن مجموع عدد الحالات التي حدثت خلال الفترة الماضية. الأرقام تشير إلى انخفاض ملموس، ومؤشراتنا في اتجاه انحسار الإصابات بمرض الكوليرا في الأسبوعين الأخيرة. وأشير إلى أن يومي الجمعة والسبت الماضيين لم يشهدا تسجيل أي حالة في المختبرات المرجعية لوزارة الصحة في العراق. إجراءات وزارة الصحة طبعا بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة، قطعا هذا جهد مشترك لكل دوائر ومؤسسات الدولة العراقية في مواجهة هذه المشكلة. ولله الحمد أثمرت هذه الجهود عن وقفة رصينة أمام هذه المشكلة، وإن شاء الله راح الجهود هذه تستمر قدما لإيجاد السبل الكفيلة للسيطرة مستقبلا على هذا المرض في العراق.
الدكتور إحسان جعفر الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكوليرا في وزارة الصحة العراقية متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. اضحك على شكيت في الله تقول لي ما يهمني ليش الحزن يا زين معيشة بي سنين كل ما شكيت في الله تقول لي ما يهمني اضحك على
العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث.
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علمندي وضيفيها المخرج المسرحي المقيم في السويد الدكتور حميد الجمالي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أصدرت حكومة إقليم كردستان قانونا جديدا للإيجار والعقارات يتضمن تعديلات للقانون المرقم 87 لسنة 79. المحامي أسعد حازم غوران من محكمة دهوك أوضح أن هذا القانون الجديد يضمن بعضا من العدالة لكل من المالك والمستأجر. مشيرا في الوقت ذاته أن لجنة مشتركة من جهات هندسية وقانونية شكلت لتقييم وتحديد قيمة العقار والإيجار المناسب له وفق العديد من معايير المتغيرات الاقتصادية الحالية. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
ضمن إطار المساعي القانونية التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان، تم إصدار قانون جديد للإيجار والعقارات، ويتضمن القانون تعديل القانون سنة 1979 والخاص بالإيجار والعقارات. المحامي أسعد حازم قوران من محكمة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أن هذا القانون يمنح المالك سلطة أكثر.
وهذا القانون بحد ذاته أني أصبح يمنح للمالك سلطة أكثر، فبعض مثلا العقود التي تبرم من بعد صدور القانون يعتبر قضاء القانون المدين، عليه فهذا التعديل بحد ذاته فيه مصلحة للمالك ولكن فيه بعض العدالة أيضا، لأنه بسبب تغيير الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات وأصبح كثير من الإيجارات لا تتناسب مع قيمة العقار، حيث أصبح قيمة العقار بملايين الدولارات وإيجاراتها كانت قليلة جدا ولا تتناسب مع هذه القيمة. لذلك في هذا القانون الجديد فيه بعض العدالة بالنسبة للمالك وكذلك للمستأجر، لأن على المستأجر أن يراعي التغييرات الاقتصادية والظروف المعاشية.
وبخصوص النسب التي وضعت فإنه يرى أنها نسب جيدة ويستفيد منها كل من المالك والمستأجر.
تم اعتبار نسبة 4% من قيمة العقار كأجرة سنوية وهي حد الأعلى للشقق والدور السكنية، و8% بالنسبة للشقق المؤجلة لغير السكنة كالتجاري وغيرها يجب أن لا يزيد إيجارها السنوي عن 8% من قيمة العقار كلية، وكذلك 6% بالنسبة للعقار الشقق المؤجل على شكل غرف سكنية، وبالتالي هذا نوع من حماية للمستأجر ضد المؤجر كلا يقوم استغلاله إلى أعلى حد.
أما بخصوص اللجنة التي تقوم بتقييم وتحديد قيمة العقار، أوضح المحامي أسعد أنها تتألف من مهندسين وقانونيين يضعون الكثير من المعايير أمامهم عند تقييم.
هي لجنة مشتركة من جهات هندسية وجهات قانونية، وتقوم بدراسة السوق وأسعار البناء والمنشآت والعقارات ودراسة مستوى المعاش للأفراد ووارد واستفادة المستأجر من هذه العقارات المؤجرة، ووضعت هذه النسب إلى تلك الاعتبارات.
المواطنون أبدوا قلقهم حيال هذا القانون الذي لم يتم تطبيقه بعد، فهذا مهدي مجيد الذي استأجر شقة قبل سنة ويدفع 350 دولار شهريا يقول:
هذا القرار عجبه يطبق؟ من يقول يطبق؟ باشر العقبة أبو الملك يقول لي تفضل اطلع برا، وأنا من أطلع برا راح يجيب غير واحد بمكاني وراح ينطيب بغير سعر وأعلى. بالحالة أنا مرة ثانية راح أبدي من جديد وأجر لبيت يقول لي يابا إيجارها لقيت. فإذا أنا في كل أحوال أنا ما مستفيد من هذا القرار. ليش؟ لأنه أنا إنسان يعني قاعد إيجارها غرفتين وهولة صغير، شقق سكنية اللي بتوك موجودة جنابك شايفة. أنا إذا أدفع 350 دولار إيجار الغرفتين بالحالة منو مستفيد؟ أبو الملك.
من الظاهر أن هذا القانون قد عدل بين المالك والمستأجر، ولكنه قانون أنقذ الملاكين من مشاكل كثيرة كانت تصادفهم سواء من ناحية دفع الإيجارات أو إخلاء هذه العقارات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، حكام كرة القدم في العراق لا سيما الحكام الدوليون يشكون من التهميش وقلة الدعم المادي من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، وهذا ما يشعرهم بالغبن لو قورن بالدعم الذي يحظى به حكام الكرة في الدول العربية والآسيوية. لذلك طالب عدد من الحكام عبر إذاعة العراق الحر الحكومة والاتحاد بدعمهم ماديا وكذلك زجهم في الدورات التدريبية التطويرية التي تقام خارج العراق. إلى التفاصيل.
يعاني حكام كرة القدم في العراق من مشاكل عديدة تأتي في مقدمتها قلة الدعم المادي وضعف المشاركة في الدورات التطويرية الخارجية، وقد حمل عدد من الحكام للاتحاد المركزي لكرة القدم مسؤولية التهميش وطالبوا بتوفير الرعاية لهم كحال الدول الأخرى التي ترعى حكامها. ويؤكد الحكم الدولي صباح عابد على أهمية الحكم في نجاح البطولات ودور الكرة.
إنه هاي الفئة مهمولة،
طبعا هي الفئة الرئيسية في العراق، لولا الحكام ما موجود دوري كرة القدم في العراق، بس كحكام احنا قلت الجهة مهمولة من عهد النظام السابق ولحتى هذه اللحظة ما موجود اهتمام انه تشوفين معسكرات ماكو، اجور الحكم قليلة.
فتحتوها للاتحاد يعني هاي فترة
السابقة؟ هو الاتحاد المسؤول الاول الاخير عن حكام كرة القدم، هو الاعرب بظروف الحكام، يعرف كل صغيرة وكبيرة بالنسبة للتحكيم.
قد الرواتب اللي تسقطون؟
رواتب احنا اعطيكم في المعلومة انه كل الناس والمعنيين الرياضيين انه كل الرياضيين متوقعين انه الحكم عنده راتب، فهي معلومة انطيكها، الحكم ما عنده راتب، الحكم يتقاضى عن اجور مباراة، طبعا هاي فقط في العراق، اما دول العالم الباقي كل الحكم يتقاضى راتب ونظام الاعتراف، احنا فقط البلد الوحيد اللي ما عندنا، فاحنا الحكم ما نمتلك اي راتب، فقط نتقاضى اجور عن المباريات.
وشكى حكام كرة القدم من ضائلة الإجور التي يتقاضونها عن المباراة الواحدة في دور الكرة العراقي، وهي لا تتناسب مع مكانة والدور الذي يلعبه الحكام في المباريات، وطالب الحكم الدولي سمير شبيب أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته تجاه الحكام، كما ناشد وزارة الشباب والرياضة لدعمهم.
احنا كحكام دولين نريد كثير من الاهتمام تقييم المعسكرات التدريبيه اسوه بحكام المنطقه، كانوا خليجيين كانوا عرب كانوا دوليين، احنا نفتقر الى هذه الحاله ونريد اهتمام اكثر من قبل اتحادنا، من قبل وزارتنا، من قبل دولتنا، حيث احنا مقبلين على موسم جديد، حيث الفرق جميع الفرق كانديه وكمنتخبات قاعد تستعد، الا الحكام الدوليين الذين ينتظرون بفارق الصبر ان يزجوا بدورات حتى يطوروا من مستوياتهم حتى يكونوا على تم الاستعداد بقيادة مباراة الدوري.
زيادة قيمة المبالغ تتقاضوها عن كل مباراة يعني في الدوري؟
والله احنا نسبة إلى اللاعبين وإلى المدربين وإلى الوارد المباريات يعتبر مبلغ زهيد جدا، يعني المباراة كحكم دولي يقول المباراة الواحدة 75,000، هذا حكم دولي، أما حكم الدرجة الأولى 50,000، وهذا مبلغ لا يساوي شيئا، حيث يحكم بمقدور إلى 20 مباراة بالموسم، إذا تسوي النسبة تناسب يعني حتى لاعب درجة ثانية يتقاضى أضعاف هذا المبلغ.
ويرى حكام كرة القدم ضرورة زجهم في معسكرات تدريبية وتطويرية تزيد من قابلياتهم وإمكانياتهم، وهو ما طالب به الحكم الدولي حسين تركي، الذي أشار أيضا إلى تفوق مهارات الحكم العراقي على نظيره في الدول العربية أو الآسيوية على الرغم من الدعم المحدود له.
أول شيء هو إهمال الحكم من قبل الجهات المسؤولة عليه، هو قلة المعسكرات، الأجور اللي يتقاضاها الحكم أثناء المباراة هي قليلة، الحكم يحتاج إلى وحدات تدريبية، يحتاج إلى تغذية جيدة، يحتاج إلى سوائل، يحتاج إلى أدوات تمرين، دورات تطويرية، معسكرات خارجية، يعني هذا المشكلة إحنا اللي أنيها أنا صار لسنة كان حكم دولي ما طلع ولا معسكر، وأنا 13 سنة حكم درجة أولى وثانية، يعني أنا صار 16 سنة حكم، فبخلال هذا يمكن طلعت معسكر واحد اللي هو تركيا، بس المعسكرات اللي طلعناها واللي الدورات اللي خرجنا بها هي كانت عن طريق الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد العربي، يعني رحنا مثل دورة صقل في لبنان عن طريق كانت عن طريق الاتحاد العربي، أو طلعنا معسكرين على نفقة الاتحاد القطري، يعني ليش الاتحاد القطري هو مو أفضل من الاتحاد العراقي من يرقى حكام من خارج بلده، ليش احنا دولتنا او حكومتنا او اتحادنا هو المفروض هو اللي يرقى الحكم العراقي؟
طيب كيف ترى مستوى الحكام العراقيين قياسا بمستوى الحكام العرب يعني؟
ومو حتى الحكم الاسيوي بصوره عامه، احنا نجي كمستوى، انا برايي الحكم العراقي هو افضل من الحكم الاسيوي، ليش؟ لان احنا كنا في قطر كنا 36 حكم من ضمنهم 30 حكم اوروبي، يعني 30 حكم اوروبي حكم عراقي يقود المباراه النهائيه، هو هذا انا اعتبره انجاز حقيقه.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
على الورد بلا تدوس على الورد وتسوي خلل
يصير حسابي وبام لما اشتقي
نحييكم سيداتي وسادتي أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
مستمعين الأعزاء، ضمن جولتنا على ما تناولته الصحف البريطانية من شؤون عراقية، نتوقف أولا عند مقابلة أجرتها صحيفة الجارديان مع ستيلا ريمينغتون الرئيسة السابقة لوكالة الاستخبارات البريطانية المعروفة باسم MI5. تقول فيها إن ما أدركته خلال السنوات الماضية، أي منذ استقالتها قبل 12 عاما، هو أن مسألة الأمن القومي قد تحولت إلى قضية سياسية، مع لجوء الأحزاب إلى استخدامها كوسيلة لمهاجمة منافسيها ولإظهار مواقفها المتشددة من الإرهاب. وتمضي المسؤولة السابقة إلى أن ردود الفعل لما حدث في 11 من أيلول كان مبالغ فيه بدرجة كبيرة، فهي اعتبرت تلك الاعتداءات مجرد حدث إرهابي جديد رغم حجمه وبشاعته. وتشير في حديثها عن حرب العراق إلى دوافع المفجرين الانتحاريين ومن تم القبض عليهم قبل تمكنهم من تنفيذ عملياتهم، موضحة بأن معظمهم ممن عملوا ويعملون في بريطانيا يصفون الحرب بأنها ما أقنعهم بصواب دوافعهم، مؤكدة بأن تجاهل تداعيات حرب العراق يعتبر أمرا مضللا. كما تؤكد ريمينغتون بأن العاملين في مجال الاستخبارات يدركون تماما أهمية الحد من إقحام نشاطهم ليؤثر على الحريات المدنية، فكلما زاد مثل ذلك التدخل في حياة الناس زاد معه النفور والتظلم، ما يشجع البعض على اتباع السلوك الشرير الذي نلمس آثاره من حين وآخر، بحسب ما نقلت عنها الغارديان. صحيفة الأيريش تايمز تشير في تقريرها إلى أن المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي باشر مداولاته في شأن مسودة الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة بعد مضي 7 أشهر على بدء التفاوض في شأنها. كما سلم يوم الأربعاء الماضي وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس المسودة التي تم إعدادها من قبل الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومجموعة من كبار المشرعين الأمريكيين. ويوضح التقرير بأن المسودة تنص على انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية بحلول حزيران 2009، ومن ثم الانسحاب من البلاد بحلول نهاية العام 2011، ما لم تطلب منها الحكومة العراقية تقديم الدعم والتدريب لقواتها. وتمضي الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتطلع إلى تأييد ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 275 عضوا للمعاهدة، بحسب ما أوردت الأيريش تايمز.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث.
إذاعة محايدة،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة، والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نتعرف اليوم على تجربة فنان ومخرج مسرحي عاشق خشبة المسرح، وهو ممثل مبتدئ وما زال يعشقها حتى اليوم، وهو أستاذ أكاديمي مثل وأخرج أعمالا مسرحية وتلفزيونية ودخل عالم السينما. أعزائي، ضيفنا هو الفنان الدكتور حميد الجمالي الذي يقيم في السويد بعد أن خبر تجربة الغربة والمنافي في عدد من الدول العربية والغربية. ولد الفنان حميد الجمالي منتصف 40 القرن الماضي في مدينة الناصرية، حيث أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية وشارك في مختلف الفعاليات الفنية المدرسية، وهو ما يزال يتذكر النصرية ويؤكد بأنها تركت أثرا كبيرا في تكوين شخصيته.
إن وعاء الفني الذي سرى فيه الفن يعود طبعا بالدرجة الأولى إلى معلم التاريخ الرابع الابتدائي، حين كنا نمثل في الصف الشخصيات التاريخية ومن خلال السفرات الطلابية. هي بالمناسبة الناصرية يعني أشبه بالمنطقة الريفية، كانت تحيط بها البساتين والغابات ويخترقها نهر الفرات العظيم، فكانت ربوع خيرة زاهية بالألوان، فتعرفين هاي اللون والإخضرار حسب ما يقول أيضا في علم النفس، والبساطة والشمس والامتداد الأفقي، هذا عمل في تكوين الداخلي. وأقول من خلال السفرات الطلابية اللي كانت تجريها إدارة المدرسة وبالأخص المدرس الرياضة، كنا نقوم بفعاليات ارتجالية تقريبا، أو نتفق على فكرة ما ونوزع الشخصيات بشكل سريع ونمثل، فكانت يعني تثير الإعجاب والضحك آنذاك. وهذا في ذلك العمر شجع عندنا هاي الحالة، وجدت بيها في ملاذ جدا جميل.
شهدت النصرية في فترة الخمسينيات البداية الحقيقية للعمل المسرحي، وعمل فنانون كبار على إنشاء مسرح على أساس أكاديمي متخصص كالفنان محسن العزاوي وعدنان مبارك وعزيز عبد الصاحب وجواد كاظم الهنداوي وغيرهم. وفي ظل الأجواء السياسية التي نشأت بسبب ثورة 14 تموز عام 58 و900 وألف، حققت الحركة المسرحية في الناصرية قفزات واسعة. عن هذه الفترة يقول الفنان حميد الجمالي:
والقلب
بعد 14 تموز 58 على ما أذكر في الناصرية وعلى مسبح الطلاب المطل على الفرات، كنا نقوم بنشاطات فنية، أشياء ناضجة منها كإخراج الراحل الفنان عزيز عبد الصاحب، ثم أسسنا فرقة فنية في إعداديات الناصرية، اشتركت في مسرحية ثورة على الإقطاع إخراج الراحل عزيز عبد الصاحب، ومسرحية ثمن الحرية لعمونوئيل روبلز وإخراج الفنان محسن العزاوي، ثم كتبت وأخرجت مسرحية الساعة التاسعة، ومثلت في مسرحية ست فاطمة واليوم المقدس للراحل مهدي السماوي، ومسرحية داء النسيان، وبعد عام 64 أخرجت مسرحية الزواج بالإكراه للكاتب الفرنسي مولير، وكانت من بطولة الفنان حسين نعمة طبعا قبل ما يكون معروفا بالغناء.
في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد درس في قسم الفنون المسرحية 4 سنوات، تعلم فيها الكثير من أساتذته الذين يتذكرهم حتى اليوم، وهو يتحدث عن أجواء الدراسة في الأكاديمية والعلاقة التي كانت تربط الطلبة بأساتذتهم من الفنانين.
أهم نقطة كانت هي الصدق، صدق اللي ينطوي على دخيلة الأستاذ والطالب في نفس الوقت. أقدر أقول عنهم يعني عظماء ومثقفين درسوا بواكير دراستهم في أمريكا وفرنسا وفي بريطانيا، وأنا ذاك الاتحاد السوفيتي يعني أمثال المرحوم إبراهيم تال وسامي عبد الحميد المرحوم جعفر السعدي، يعني إحنا كنا نحس بالقدسية مع الأستاذ بهنام ميخائيل حتى ندخل للمسرح على أطراف أصابعنا. يعني كان البعض يعتقد بأن التمثيل نوع من التهويشات، نوع من النشاط الذهني الزائد، بحيث الممثل يكون خارج عن المألوف، لا، وإنما الدراسة المركزة التي أخذناها في أكاديمية الفنون الجميلة هي دراسة معمقة تحوي على التاريخ وتحوي على المعاصرة، تحوي على تحليل الإنسان. إحنا ما عندنا هم وشغل، يعني المهندس عنده وظيفة، الطبيب عنده وظيفة، بس إحنا وظيفتنا البشر. تعال حل العصور، حل البشر. إحنا دراسة الإنسان، قيم الإنسان، بعدين تأتي الحالة الإبداعية.
عام 67 و900 و1000 تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة وعاد إلى مدينته الناصرية، ثم أرسل إليه للعمل في مسرحية تموز يقرع الناقوس للمخرج إبراهيم جلال. عن هذا الدور يقول الفنان الجمالي:
فتحني سامع عبد الحميد أن أكون دبل كاست أيام بالتعاقد مع الأستاذ الفنان يوسف العاني، وتحياتي إليه. الآن مسرحية تموز يقرع الناقوس بدور المجنون. بعدين اعتبرت هذا العمل محط لقدرتي الفنية ومحفزة لي لاكتشاف الجديد بالدور، فقلت لهم بأني ألتزم فقط بالحركة الانتقالية، أما الحركة الذاتية فأنا حر فيها. فقال الأستاذ إبراهيم جلال في وقته أن هذا يسعدنا جدا، وأضرب مثلا على الحركة الذاتية أن هناك سارية علم متهرئ يلوح بها المجنون إلى الأعلى لدى الفنان يوسف العاني، وأنا على عكسه وضعت السارية على الأرض أجرها. وكذلك الاختلاف في إيقاع الصوت والنبض، فالعاني يقول وبسرعة غير مألوفة: من يركب سفينة معي؟ من يأتي معي؟ وأنا أمدها مدا طويلا: من يركب سفينتي معي؟
عمل في مؤسسة السينما والمسرح وأصبح عضواً في الفرقة القومية للتمثيل، حيث شارك في مسرحية البسامير وقصر الشيخ والحصار وصمت النخيل وقرندل، كما أخرج مسرحية الأجداد يزدادون ضروة والمشروع الكبير وأين هو الضوء الأخضر ومسرحية فوست والأميرة الصلاة، ومن التمثيليات والمسلسلات التلفزيونية التي شارك فيها نذكر مسلسل جرف الملح والنبع والمهافيف والشهامة، كما شارك في فيلم القادسية بدور هرمز ومثل دور البطولة في فيلم الشتاء المر للمخرج محمد شكري جميل. في مطلع الثمانينيات حصل على فرصة للدراسة في بلغاريا، حيث حصل على شهادة الماجستير وبعدها الدكتوراه في الإخراج المسرحي عن أطروحته التقاليد المعاصرة في الإخراج المسرحي العراقي، ليعود من جديد إلى العراق عام 88 و900 و1000، ويحاضر في كلية الفنون الجميلة ببغداد، ويشغل وظيفة مدير الفرقة القومية للتمثيل. لكنه قرر أن يترك بلده منتصف تسعينيات القرن الماضي، وعن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار يقول الفنان حميد الجمالي:
من تهميشات ومصادرة وجدنا أنفسنا أرقام غير مجدية، بدأت الأمور تفلت من أحكام السيطرة، انتشرت الجريمة، كذلك السرقة، تقنين المواد، خنق الحريات، حتى يعني مستقبل أطفالنا أولادنا كان في خطر، يعني كل شيء. ولا صادر حرية الإنسان، قد الجوعة بس ما صادر حريته، كلي يحكي. فقررنا الهجرة بشكل جماعي، ومن حسن الحظ أنا حصلت على عقد تدريسي من ليبيا. طبعا قضيت 3 سنوات في مدينة درنة في ليبيا، وبعدها هاجرت إلى السويد، حيث الغربة والحرية اللي سيدش الأغصان والورود الجميلة، إلا أن العراق هو نبض الحياة.
وعن الصعوبات التي واجهها في السويد يقول الفنان حميد:
هنا وجدنا فالصعوبة بالغة في ممارسة العمل الفني، وقد استطعت من خلال هذه السنين أن أتعاون مع الفنان أسعد راشد، وقد أعد مسرحية المهاجران لمروجيك كاتب بولوني باسم الهنا والهناك، قدمناها في السويد وأيضا في مهرجان برلين وبعدين في المهرجان الثقافي في الدنمارك، واستطعنا من خلالها أن نترجم بعض ما في دواخلنا من حرقة العراق ولوعة احتضانه.
أما عن الجوانب الإيجابية في عيش العراقيين بعيداً عن الوطن منتشرين بين دول المهجر الشرقية والغربية، يقول الفنان حميد:
هناك ثمة نقطة إيجابية، هذه الغربة وهذه العناصر صارت محك مع الأوروبيين اللي مهتمين بالشؤون الثقافية، عرفوا يعني قسم من الأوروبيين ما نحن عليه. يعني الآن صورة الذبح، صور العناصر المتطرفة وتذبح باسم الله وباسم القانون وباسم الشريعة يعني هذه مجزرة في الداخل أكثر من التشرد اللي نعيشه في الخارج. أحيانا نقول الحمد لله إحنا في منطقة آمنة مثلا، زين، وحاولنا أن نتعايش مع الأوروبيين ونخلق أجواء ثقافية وإن كانت صعبة أو مسرحية. أما البلد فهو بلدنا، وعلى الحكومات الحالية أو القادمة أو المنتخبة أن تفكر بشكل جاد بهذه العناصر التي ضحت وأخرجت مكرهة، وأن تعود معززة مكرمة إلى أوطانها.
إلى جانب انشغاله بتقديم العروض المسرحية مع مجموعة من المسرحيين العراقيين المقيمين في بلدان المهجر، يترأس الفنان حميد الجمالي قسم الأدب المسرحي في الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.
أنا عندي هسه تقريبا لمسات إعادة بكتابة مسرحية اسمها الشمعة الوجيزة، وآمل يعني أن تقدم في السويد أو في مكان آخر، أو قد يختارها مخرج غيري، يعني لأنه الرؤية أعتقد تختلف بين المؤلف والمخرج. أطمح يعني أن أمثل في أعمال مسرحية إذا تنحت الفرصة، وحسب علمي أنه مسرحية هنا والهناك. الآن جاءنا طلب من ستوكهولم، أرادوا أن نعرضها في العاصمة ستوكهولم، ومشاريعي يعني أنا شخصيا لا أتحدى الدراسة في الأكاديمية العربية المفتوحة.
يتمنى الفنان حميد الجمالي أن يستعيد المسرح العراقي عافيته، وهو يعانق سماء الحرية بدون تلك الفزاعات التي ملأت الحقول الفكرية في العراق، ويتساءل متى ستعود الطيور المهاجرة إلى أهوارها والأحرار إلى أوطانها. متى؟
الله، يا سلام يا سلام، يعني هاي يسموها الحتمية، إذا أكو هناك حتمية يعني يجب أن تعود كل شيء إلى مجراه، لأن هذا خروج عن المألوف، خروج عن الخطوط الصحيحة اللي موجودة انضوت، وحتما لها العودة لأنها حفرت خنادق كبيرة في الوطن. يا سلام، يعني هاي تمشي في الأهوار الجريمة الكبرى، يعني تغيير، الله أكبر، الأسماك، الطيور، الطبيعة، القصب، الإنسان، يعني هالجمال هذا والله العظيم أحيانا أكون يا حيف يعني من خلال عدسات الشاشة، يعني أجد يعني مسائل يعني مرة، فحتما من خلال العناصر وإصرارها العنيد وهي تجوب عواصم العالم أن تخلق العراق من جديد.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى المخرج والفنان المسرحي الدكتور حميد الجمالي المقيم حاليا في السويد، وقد حدثنا عن تجربته الفنية وسنوات الاغتراب بحلوها ومرها، وأعماله ونتاجاته، وبداية انشغاله بالهم الإنساني واختياره لخشبة المسرح ليعلن عن تمرده على القيود والدفاع عن أحلامه وأحلام جميع الفنانين الذين خدموا العراق ويتوقون للعودة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم من جديد. هذه سميرة علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها، كما أنقل لكم تحيات المخرج، وإلى اللقاء.
والقلب يهواها وانا اشطايح بداية.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.